بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أينما كنتم أحييكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، وأهلا بكم إلى حلقة هذا اليوم من برنامج مع الحدث. مصدر قيادي في حركة حماس لقناة الجزيرة: ندرس خيارات التصعيد مع الاحتلال. تحت هذا العنوان سيكون نقاشنا مع ضيفينا الكريمين عبر الهاتف، الباحث والكاتب السياسي الأستاذ عبد الله العقاد والكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى الصواف. قال مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس للجزيرة إن القيادتين العسكرية والسياسية للحركة تدرسان خيارات التصعيد مع إسرائيل في ظل استمرار الحصار على قطاع غزة والتباطؤ في إعادة الإعمار وتفاقم الأزمات الإنسانية. وانتقد القيادي سياسة مصر تجاه قطاع غزة، وذكر المصدر القيادي للجزيرة أن استمرار الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى ومصادرة الأراضي وتجديد الإجراءات ضد الأسرى هو صاعق سيفجر الأوضاع من جديد حسب ما قال للجزيرة. وحسبه أيضا فإن الخيارات المطروحة هي التصعيد الشعبي وكسر الحصار البحري بقوة المقاومة والخيار العسكري المطروح بقوة. وتابع: لن نسمح باستمرار الوضع الحالي، والمرحلة القادمة ستثبت مصداقية ما نقول. وعبر المصدر القيادي في حماس لقناة الجزيرة عن استياء حركته الشديد من سلوك مصر التي تتلكأ في تنفيذ وعودها تجاه غزة ولم تلتزم حتى اللحظة بما تعهدت به للحركة وللفصائل الفلسطينية فيما يتعلق بإعادة الإعمار حسب قوله. كما أوضح أن مصر تواصل التنغيص على المسافرين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى العالم الخارجي، متهما إياها بمنع آلاف الفلسطينيين من السفر عبر المعبر دون مبرر. لنقاش هذه الموضوعات وتصريحات المصدر القيادي في حماس للجزيرة الليلة الماضية معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله العقاد، الباحث والكاتب السياسي. أستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إذن يعني هي المرة الأولى الذي تكون فيه لغة الخطاب الإعلامي الموجهة من قيادة حركة حماس أو مصدر قيادي في حماس عبر وسائل الإعلام العربية بهذه الطريقة بالتعبير عن عدم الرضا أو التعبير عن الانتقاد للمشهد القائم حالياً. من وجهة نظرك، ما الذي يجري سياسيا وفي الغرف المغلقة وفي العلاقة ما بين يعني المقاومة وقيادتها السياسية والعسكرية والأطراف المختلفة سواء الوسيط المتلكئ أو حتى الاحتلال؟
نعم، لعلها المرة الثانية، وهذه تذكرنا بحرب 2014 كيف تلكأ الوسيط وطال من فترة أمد الحرب حتى أدرك العدو الصهيوني أنه يقاتل نيابة عن آخرين، وهذا ما وصفته المقاومة على لسان الناطق العسكري في كتاب القسام في حينه بأنها رقصة السعادين. اليوم يتجدد ذات المشهد من هذا الوسيط الذي يتلكأ ويخفي مماطلة الاحتلال، بل يتبناها بشكل واضح، وقد جاء ذلك في سياق حديث المقاومة أو المصدر القيادي للجزيرة، وهذا واضح من خلال يعني هذه الفترة التي طالت ما بعد معركة سيف القدس. كل ذلك يؤكد أن الإشكال الأكبر الآن الذي يتصدر إليه الوسيط أنه هو متضرر فعلا من كثرة الحصار، على اعتبار أن إبقاء غزة بهذه القيود تلصق بها بالحصار تبقى رهينة لإرادته ورهينة لمصالحه، وهذا ما تدركه المقاومة يعني منذ أول يوم، لكنها تراهن على أن عوامل التاريخ والجغرافيا والدين والجوار وكل هذه الأمور ستقود الجانب المصري كوسيط أن يكون نزيها وإن كانت الوساطة المصرية هي مشكوك في أساسها، على اعتبار أنه لا ينبغي أن يكون الجانب العربي وسيط مع احتلال صهيوني يستهدف الأمة العربية والإسلامية جمعاء. لكن وبما أن المقادير أربطنا على هذا النحو، فكنا نقول لابد وإلا أن يكون نزيها على أقل تقدير. لكن واضح أن هذه المماطلة التي طالت والمراوغة والمخادعة كان يجب أن يوضع لها حدا وسقفا، ولا تتجاوز هذا الزمن الذي منحت له. وهذا ما بان ليلة أمس في هذا الذي كشفه المصدر في قناة الجزيرة. ولهذا لا أعتقد أن الحال سيبقى على هذا الاعتبار، لأن العدوان بالحصار عدوان لا يمكن احتماله أكثر مما كان، وهذا ما كان يجب أن يوضع له نهاية. وهذا ما جاء على لسان قادة المقاومة الجمعاء في غزة بعد أن أنهوا معركة أثبتوا فيها أن غزة قادرة أن تكون المحرك السياسي والفاعل القوي في كل الملفات الوطنية الفلسطينية، بعد معركة سيف القدس التي جاءت فأرا بكرامة المقدسيين الذين هددوا في مساكنهم وفي بيوتهم في الشيخ جراح وكذلك المسجد الأقصى بالتهويد. ولهذا لا أعتقد أن حالة الحصار التي يواجه من وجوه العدوان يمكن أن يصمت عليها أكثر مما أخذت من وقت لقد طال وأصبحت يعني واقعا مريرا يعانيه أهلنا وشعبنا الفلسطيني في غزة. ولذلك كان يجب أن ينتهي، وهذا ما تريده المقاومة أن يتحصل في هذا الظرف الذي نحن فيه.
نعم، لكن ماذا بعد التصريحات؟ ماذا بعد هذا القلق وهذا التعبير عن يعني هذا السخط لموقف الوسيط؟ إلى أين ستتجه بوصلة المقاومة وبوصلة قيادتها في الأيام القادمة؟
المقاومة هي حالة ثورية قائمة على مغالبة ومعاندة هذا الواقع الخطأ الذي أوجده الاحتلال، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ترتهن المقاومة للواقع الذي انوجد فيه هذا الاحتلال ونوجد فيه هذا الاحتلال لموازين القوة. وبالتالي في رحلة التحرر يجب أن تركب كل صهوات المخاطر حتى تحقق المطلوب ولا تستسلم للواقع. ولا أعتقد أن خيارات المقاومة محدودة، بل هي قوية جدا وخطيرة جدا. الاحتلال يدرك ذلك والوسطاء كذلك، وبالتالي لا يمكن أن تمرر هذه التصريحات إلا أن يستجاب ويقف الجميع عند مسؤولياته، وإلا فليتحمل جميع مسؤولياته. أما
عن أي خيارات أستاذ عبد الله؟
في فلسطين يعاني، فهذا أعتقد أنه وصل مبلغه، وهذا خط أحمر لا يمكن الاستمرار عليه.
عن أي خيارات تتحدث أستاذ عبد الله؟ هل نحو تصعيد عسكري جديد قائم في الأفق؟
المقاومة لا تصعد عسكريا، المقاومة تواجه العدوان بقوة بسالة ولا يمكن أن تستسلم للواقع. الحصار حالة عدوان قميئة جدا وشديدة جدا لا يمكن احتماله، وبالتالي لا يمكن أن تستسلم المقاومة لهذا الواقع. وأنت تجد جميع المقاومة سقفها مرتفع، بل هو سقف المحك الذي لا يمكن أن يرهن يعني شعبنا الفلسطيني تحت غلاء هذا الحصار البشع. وفي الوقت نفسه لا يمكن أن يكون ثمن كسر الحصار أن ترتهن المقاومة للواقع الذي ينشأ ما بعد الحصار، وهذا واضح.
نعم،
والمقاومة والفصائل تميز بينه جيدا، وهذا ما يراوغ الوسطاء به، أن تكون كسر الحصار ثمنا لأن تكف المقاومة أن تكون فاعلا في الملفات الوطنية ولا سيما القدس وفي الضفة الغربية والاجتياحات وإلى غير ذلك. لا يمكن أن تعزل غزة بأي حال من الأحوال، وهي تكسر الحصار بإرادتها عن أن تكون فاعلة في السياحة الوطنية الفلسطينية.
يعني رسالة الأمس لمن كانت موجهة أكثر؟ هل هي الوسيط الذي وصف بالتلكؤ أو المتلكئ، أم هي للاحتلال مباشرة؟
الوسيط طارئ، هي رسالة للاحتلال بالضرورة. والوسيط هو ليست يعني هو في صلب الموضوع، الذي هو يعني يتلقى رسالة هو الاحتلال بالدرجة الأولى، لأنه هو الذي يمارس العدوان.
نعم، لكن إذا ما تحدثنا عن الوسيط المصري الذي عبرت قيادة المقاومة في التصريح السياسي للجزيرة مساء أمس أنها غير راضية عن سلوكه وتصرفه، سواء مع المسافرين أو حتى مع حالة المعبر أو حتى في حالة الوساطة وإعادة الإعمار، ولم يفي بتعهداته التي قطعها على نفسه إبان العدوان الأخير صيف 2021. هل هذا يعني أننا كمقاومة فلسطينية في قطاع غزة نرفض الوساطة المصرية، أم ندعوها لتصويب سلوكها؟
ليس هناك رفض للوساطة بالكلية، لأن حماس والمقاومة الفلسطينية تدير مجموعة من الوساطات في أكثر من ملف وأكثر من صعيد، إنما هي تنتقد السلوك الخطأ الذي تمارسه هذه الوساطة، حتى أنها لربما في كثير من المرات تشعر كأنها على يمين الموقف الصهيوني، وهذا ما يشكل عدم نزاهة هذه الوساطة. ولا يمكن للمقاومة أن تجامل على حساب الحق الفلسطيني ولا الدم الفلسطيني كوساطة لا تنجز أهدافها ولا تضلع بمسؤولية، ولا سيما عندما يتحدث عن وسائل الأحرار وما حدث من إعادة الاحتلال لاعتقال الوسيط صمت. الوسيط المصري كان يجب أن يكون له موقفا واضحا، ولا سيما لم يعتقل فقط بل أعاد محكومية بعض المعتقلين، وهذه تشكل خطورة على عدم جدية هذا الوسيط وعدم فعاليته بالدرجة المطلوبة.
أستاذ عبد الله، هناك من كان يصور سابقا بأن قطاع غزة، ومع حالة الجغرافيا المرتبطة بمصر وحاجة قطاع غزة للمعبر ولبوابة صلاح الدين والحركة المسافرين والحركة التجارية وغيرها، بأن قطاع غزة أصبح مرهونا للموقف المصري أيا كان هذا الموقف. ولكن أن يصرح بهكذا تصريحات سياسية قوية وعالية المستوى وتنتقد بشكل صريح السلوك المصري، هذا يعني أن المقاومة وقيادتها السياسية تتعاطى مع مصر كوسيط فقط بعيدا عن أي وصاية هنا أو هناك.
لو كانت المقاومة ترتهن للواقع لارتهنت للواقع الذي ينتجه الاحتلال، وهو أقوى علينا ونحن الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وبالتالي عملية الارتهان هذا شيء خاطئ جدا. المقاومة كانت تراعي مصالح هذا الوسيط كدولة عربية تريد لها أن يكون موقفا فاعلا في المنطقة، ولكن ليس على حساب الحق الفلسطيني بحال، لكن أن تبقى هذه حالة التركة وحالة شراء الوقت لصالح الاحتلال، هذا ما وضع علامات استفهام كثيرة جدا على هذه الوساطة وجدوى استمرار هذه الوساطة. أما أن ترتهن المقاومة، أنا أقول لك من يمتلك أجواء ويمتلك بحر لا يمكن حصاره. المقاومة الآن لربما تطلب بشكل أقوى أن يكون ميناء ليكون كسر حقيقي للحصار حتى لا ترتهن لدكتاتورية الجغرافيا التي لا يمكن للمقاومة أن تسلم للواقع، لم تسلم لواقع الاحتلال، فلا يمكن أن تسلم لأي واقع آخر، وهو دون ما يفوضه الاحتلال بأهل الأحوال. وبالتالي هذه يعني ليست المقاومة لما فتحت المجال واسعا للوساطة المصرية ليس من واقع الارتهان بقدر من واقع تقدير مصالح الأمة. ولذلك كان خطاب المقاومة أمس واضحا وجليا.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الله العقاد الباحث والكاتب السياسي، شكرا لك على هذه المداخلة معنا في هذه الحلقة من برنامج مع الحدث. ولا معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى الصواف. أستاذ مصطفى، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني هي التصريحات السياسية الأقوى ربما منذ انتهاء العدوان على قطاع غزة في مايو الماضي، وكان الانتقاد موجه بصريح العبارة في هذه المرة للاحتلال الصهيوني بطبيعة الحال كعدو، وللوسيط المصري الذي وصف بالمتلكئ في معالجة القضايا الخاصة بالوساطة وبإعادة الإعمار. من وجهة نظرك ماذا بعد هذه التصريحات؟
سيدي، أعتقد أنها ربما تكون هي الإنذار الأخير للجانب المصري الذي لم يحقق شيئا على أي ملف من الملفات السابقة مع الاحتلال الصهيوني، لا الإعمار ولا رفع الحصار ولا تخفيفه ولا الأسرى ولا حالة الهدوء التي يسعى الآن فرضها الجانب المصري على المقاومة، ولكن دون أي مقابل من قبل الاحتلال الصهيوني. هذه مسألة لم تعد تحتمل، ولذلك إذا لم يتحرك الجانب المصري في تحقيق أي تقدم في أي من هذه الملفات، هذا نذير بأن هناك حالة من المواجهة ستكون بين المقاومة والاحتلال الصهيوني. ولذلك نعم، هي تحذير أخير لكل أولئك، سواء كان لمصر أو للجانب الدولي أو حتى للاحتلال الصهيوني، إذا لم يتم رفع الحصار وسير ملف الإعمار وكذلك قضية بقية القضايا في الملفات الأخرى، أعتقد أن المسألة ستكون خطيرة وربما تجر إلى تصعيد لا يحمد عقباه.
هل هذا يعني أن التصريحات أو هذا التحذير بالضرورة سيكون معه هناك تعاطي بما ترغب به وتريده المقاومة والقيادة السياسية في قطاع غزة، أم أن نحن مقبلون على مواجهة، سواء مواجهة سياسية وحالة رفض لهذه التصريحات وانزعاج من الوسطاء، وحالة رفض من الاحتلال الذي قد يشن عدوانا على غزة.
يا سيدي نعم، كل المعطيات على أرض الواقع تقول بأننا نعيش الأجواء التي كانت قبل معركة شهر القدس، من مواطنة، من تسويف، من عدم تنفيذ التعهدات، ومن اعتداء وإرهاب الكيان الصهيوني على أهلنا في القدس وفي الضفة الغربية. كل ذلك مؤشرات تؤكد بأننا نعيش نفس الأجواء، والذي دعا إلى معركة سيف القدس واعتداء الصهاينة على القدس وأهلها، وأعتقد أنه لا زال يجري حتى هذه اللحظة، وقد يكون كل ذلك مدعى إضافة إلى عدم التحرك في الملفات الأخرى. مصر وسيط ولكنها لا تعمل وسيط، مصر منحازة للرواية الصهيونية، وهذه هي إحدى الإشكاليات التي يعانيها قطاع غزة والمقاومة، أن هناك تصديق للرواية الصهيونية أو محاولة الميل باتجاهه، وهذا أمر أعتقد أنه سيفقد مصر الورقة التي تريد الاحتفاظ بها.
لكن غزة الآن أصبحت مرتبطة اقتصاديا إلى حد كبير بالواقع المصري وبصلاح الدين، بكثير من الملفات المرتبطة بالكهرباء، بالوقود، بغيره، حتى أن المنحة القطرية مرر جزء منها عبر الوقود المصري.
كلام جميل، وأعتقد أن الإشكالية ليست فيما تم التوافق بين مصر وقطر، الإشكالية فيما يجري عليه التفاوض مع الاحتلال الصهيوني. نحن هنا الحديث عن الاحتلال الصهيوني وعن الملفات التي تجمعه بين مصر والمقاومة، هذه الملفات لا زالت جامدة، وهذا هو النقطة المهمة التي يجب أن يأخذ باله الجانب المصري فيها، أن هذه الملفات لابد أن تتحرك وأن يتحقق شيء من العدالة للجانب الفلسطيني، وإلا ما فائدة كل هذه الجولات الماراثونية من قبل المخابرات المصرية أو من قبل القوى الفصائل الفلسطينية أو من قبل الاحتلال الصهيوني، كلها تأتي بنتائج سخرية. حتى الموضوع الأصغر، بالأمس رفض الاحتلال خطة الطريقة التي قدمتها حماس للجانب المصري حتى يقدمها للجانب الصهيوني، وهو تقديم ملف مصور لحالة الجنود الذين هم بحوزتها. أعتقد هذا أمر يدل على أن هناك فشل، هناك عدم ضغط، هناك عدم استخدام كل الوسائل التي يمكن من خلالها أن تستخدم مصر من أجل التفاهم على الأقل، لا دعونا من الضغط على الاحتلال، بل التفاهم مع الاحتلال حتى يستجيب، وإلا الأمور ستتلف من أجل الجميع. في نهاية المطاف سيكون هناك مواجهة حتمية.
لكن من وجهة نظرك، ما الذي يريده المصريون من قيادة المقاومة في القطاع في ظل يعني هذا الموقف الراهن الحالي؟
يا سيدي، على ما يبدو أن الجانب المصري يريد نقل الرؤية الصهيونية، ويريد على المقاومة الفلسطينية أن تلتزم بها وأن توافق عليها، وهذا أمر غير قابل على الإطلاق. هناك رؤية فلسطينية تعلنها مصر لتقدمها الفصائل يوميا وتتحدث عنها، ولكن أن توافق على ما يريده الاحتلال، هذه مسألة فيها إذعان وفيها خطورة كبيرة. لا أعتقد أن المقاومة الفلسطينية ممكن أن تقبل، إن لم تكن مصر وسيطا نزيها يتعامل بعدل مع طرفين، إذا أراد أن يكون بالفعل تحقيق أو يريد أن يحقق نجاحات في هذا المجال.
نعم، لكن هل هو إنذار بالمواجهة والتصعيد، أم أنه إنذار بالتوجه إلى طريقة أخرى للوساطة أو لوجهة أخرى للوساطة؟
لا أعتقد أن هناك وجهة أخرى للوساطة في الظروف الحالية إلا الجانب المصري، ولكن هو إنذار للتصعيد، إنذار لإمكانية أن تشتعل المنطقة، إنذار بأن الأمور مقبلة على حالة من المواجهة العسكرية مع الاحتلال الصهيوني، وإذا لم يتم استدراك الأمر معنى ذلك أننا سندخل في مواجهة، وعندها سيأتي كل العالم لكي يعيد الكرة التي بدأها في معركة سيف القدس.
نعم، لكن هل هناك ارتباط بين هذه التصريحات وبين ما يجري في المنطقة من تسويات منذ قمة بغداد قبل شهور وحتى الآن، وتصفير الإشكاليات الجانبية بين الدول، والتي باتت تقترب أيضا من حالة التطبيع مع الاحتلال؟
يا سيدي، أنا لا أخشى من التطبيع إطلاقا على القضية الفلسطينية، لأن الشعب الفلسطيني بات اليوم أكثر وعيا من أنه هو الوحيد الذي يواجه هذا المحتل، ويسانده الشعوب العربية دعوكم من الأنظمة التي تطبع مع الاحتلال وتقيم علاقات. أعتقد أن النتيجة الأهم في موضوع التطبيع أنه ثبت للفلسطيني أنه وحده في مواجهة هذا المحتل، وهذا يتطلب من الفلسطيني إعادة النظر في العلاقة بين الفلسطينيين بعضهم وبعض، في العلاقة في إنشاء حالة من الوحدة الفلسطينية في البنقل حتى يستطيعوا مواجهة الاحتلال، طالما أنهم الآن بقوا وحيدون في مواجهة هذا العدو. على الفلسطيني أن يتحرك أولا حتى يتحرك العرب والمسلمون في مساندة القضية الفلسطينية.
من وجهة نظرك كيف سيكون الموقف الفلسطيني، القوى الفلسطينية الأخرى، الفصائل الفلسطينية، خاصة بعد يعني بعد تصريحات المصدر القيادي في حماس؟ هناك تصريحات أيضا منسوبة للجبهة الشعبية بأن ما يطرح من جانب مصر هو المال مقابل الهدوء، ولا حديث عن غير ذلك.
نعم يا سيدي، أعتقد كل الفصائل الآن بكت على قناعة بوجهة النظر التي تطرحها حركة حماس والموقف الذي عليه حركة حماس، والجميع يساندها في هذا الأمر. الفصائل الفلسطينية عندما ذهبت إلى القاهرة تعاملت بشكل غير محترم، وكانت تحاول مصر أن تفرض شروطها على الجانب الفلسطيني، وهي الشروط التي تحملها من قبل الجانب الصهيوني، ولذلك هم يرفضون مثل هذا الأمر، ويرفضون مسألة المال مقابل الهدوء. هناك القضية ليس قضية مال، القضية ليس قضية فقط إعادة إعمار، القضية ليس قضية رفع حصار فقط، القضية قضية كرامة وحقوق. إذا لم تتحقق الكرامة والحقوق أعتقد أن كل المحاولات ستكون فاشلة.
إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه التصريحات على طاولة النقاش ما بين يائير لبيد والقيادة السياسية المصرية؟
بكل تأكيد هذه واحدة من الأمور التي ستكون، وربما تكون أحد الملفات الساخنة في اللقاء الذي سيجري بين لبيد ووزير الخارجية المصري، وربما يلتقي لبيد أيضا بالسيسي. هذه مسألة غاية في الخطورة، لأن الاحتلال لا يريد مواجهة حقيقة، لا يريد مواجهة مع قطاع غزة، يريد تبريد الجبهة الجنوبية. ولكن كيف يمكن أن تبرد أو يكون حالة من الهدوء إذا لم يستجب الاحتلال للمطالب الفلسطينية؟ أعتقد أن هذه ستكون واحدة من أهم القضايا التي ستطرح بين الجانبين، وربما يصل فيها الجانب المصري إلى محاولة للضغط على الاحتلال والاستجابة لسقطة بعض الملفات.
نعم، لكن ما هي الأوراق التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية في هذه المرحلة، خاصة بعد أن المجتمع الفلسطيني يعيش ظروفا يعلمها الجميع وخرج لتوه من عدوان؟
يا سيدي، أنا لا أعتقد أن العدوان سيكون له التأثير الكبير على القرار الفلسطيني. القرار الفلسطيني هو الدفاع عن الحق الفلسطيني، القرار الفلسطيني هو الوقوف في وجه الاحتلال الصهيوني، القرار الفلسطيني هو الحفاظ على كرامة المواطن الفلسطيني وليس إدلاله واستسلامه للرغبات الصهيونية. أعتقد أن هذا واحد من النقط الذي يمكن أن يواجه به أو تواجه به المقاومة الاحتلال الصهيوني وكل أولئك الذين يحاولون ممارسة الضغط عليه.
سابقا وقبل شهور القاهرة كانت قد عبرت عن استيائها من يعني المسيرات الشعبية التي أدت في النهاية إلى مقتل أحد القناص الصهاينة على حدود قطاع غزة، وكان هناك تصرف غير محمود بإغلاق المعبر وبوابة صلاح الدين لأيام، ثم أعيد فتحه، وكانت هناك زيارات من قيادة الحركة أي حماس والمقاومة للقاهرة. هل هذا الخطاب في سياق حالة الرفض التي كانت قد يعني عبرت عنها حماس بصراحة وجها لوجه للقيادة المصرية سابقا؟
أعتقد أن ما حدث هو نموذج صغير للتعبير عن حالة الرفض التي عليها المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، ولذلك هذا التعبير الصغير يجب أن يفهمه الجانب المصري ويفهمه الكيان الصهيوني، بأن أي محاولة للضغط ستولد إلى انفجار. الضغط ليس معنى لقبول الشروط الصهيونية، الضغط الذي لم يحقق للشعب الفلسطيني ما يريد، لم يحقق التفاهمات التي جرت في أعقاب معركة سيف القدس، لم يحقق حتى على ملف صعيد الأسرى وغير ذلك. ولذلك يجب أن يفهم الجميع أن ما حدث هو عنوان صغير لمعركة كبيرة قد تكون أوسع وأشمل.
لكن على ماذا يمارس أو على ماذا يراهن الوسيط في حالة عدم وفائه بالتزاماته وبتعهداته؟
يا سيدي، أنا أعتقد أن الوسيط المصري كما قلنا يتبنى وجهة النظر الصهيونية، رغم أن على الجانب المصري أن لا يكون كذلك. الجانب المصري له طرف آخر، الطرف الفلسطيني الذي له حقوق وواجبات وله شروط وله أعمال، هذا الأمر لابد أن يؤخذ في عين الاعتبار، لا أن تغلب الرواية الصهيونية والرؤية الصهيونية على الموقف الفلسطيني. هذه مسألة لا يقبلها أحد، حتى أقل الفلسطينيين وطنية لا يقبلوها، بأن تكون هناك ضغوطات من أجل ممارسة ضغط على المقاومة الفلسطينية من أجل الالتزام بما يريده الاحتلال هو استسلام. وهذا أمر مرفوض على اعتقادي، ولذلك على الجانب المصري أن يعي خطورة الموقف الذي يمارسه، وأن ما يقوم به سيكون له ردات فعل معاكسة لما يريد.
هذا الإنذار يعني يقال أنه مسقوف بنهاية ديسمبر الجاري وبداية العام المقبل، وقد يصحب هذه الفترة أيضا إنذارات بالتعامل الخشن بالأدوات التي معروفة بالمقاومة الشعبية والإرباك وغيره. هل هذا السقف بنهاية العام تعتقد أنه سيكون قد لبى شروطا أو واحدة من شروط المقاومة المعروفة بفك الحصار وتخفيفه عن قطاع غزة؟
يسير لتحديد المواعيد، لا أعتقد أنه ورد على ألسنة قيادة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وحركة حماس. المسألة مرتبطة بمدى تحقق تقدم في الملفات المتعكعة مع الجانب الصهيوني بالوساطة المصرية، سواء كان نهاية العام بداية العام قبل نهاية العام، هذه مسألة تخضع لاعتبارات كثيرة للجوانب جميعا، ولذلك لا أعتقد أن تحديد الأوقات مفيد في هذه القضية.
أشكرك جزيلا الأستاذ مصطفى الصواف الكاتب والمحلل السياسي، والشكر مرة أخرى موصول للأستاذ عبدالله العقاد الباحث والكاتب السياسي. مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة من برنامج مع الحدث، والتي تناولنا فيها طبعا التصريحات المنسوبة للمصدر القيادي في حركة حماس للجزيرة التي تدرس خيارات التصعيد مع العدو الصهيوني، والتي انتقدت أيضا السلوك المصري تجاه قطاع غزة. شكرا لضيفينا الكريمين، وشكرا لكم أعزائي الكرام على حسن المتابعة وكرم الإصغاء. لكم التحية من طاقم العمل من الهندسة الإذاعية عبد الكريم كحيل، والتنفيذ والإخراج تحية الزميل أحمد أبو سعدة، تحية لكم أحمد زغبر. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.
واللي مش سامع يسمع في الخنادق نتجمع بالطلاق النبتلاتين، جينا نجدد بيعتنا وانو القدس عصمتنا، ونأكد على وحدتنا مع الفصائل مجتمعين. اهل القدس بنحيي غسم الطباوية ولتهجر يا خي، واهل الثمانية واربعين رح نحكي حكاية الرجال، غزة وبطفي مثال، والأقصى يشهد على حال شو عملوا الفدائيين. تشهد ضبيت العياش واللي ببيت المقدس عاش، تشهد يعبد والأحراش صوت رصاصك عز الدين. من غزة صدر القرار أعلناها استنفار، وكل الشعب هب وثار وصحينا الناس النايمين. أنا اسأل عنا جبل النور بلتنا طل الثور، علبة رش وجوم حجوب مكلاع وبلطة وسجين. ياسين الفرع الأساس صرنا حجاي لكل الناس، هدية من الله حماس انطلقت في 87. أنا اسمع منا وشوف الجد، رجال الضب ما بتنعد، أبو سرحان يجيب الرد فجرها تمر بسكين. ركز تنعيد الأمجاد احجاية عز وجهاد، بالكرلو زغرت عماد وأسقطهم جوا الكمين. شوف رايات المد الأخضر
من غزة بنعلن على المكشوف، إسلاح الخط الأحمر
بوحدتنا بنرص صفوف حتى بلادي تتعمر.
من الأنفاق بنزرع خوف وناح العوز بنتمخطر،
اتذكر ما عدت زنقر سقف الباصل يتبخر.
أنا من غزة جهزنا قلوب حتى الأقصى يتحرر،
أنا روينا الأقصى المخطوف بدم الشهداء المعطر.
وطننا من ست حروب نار ودم بيتحرر.
اسمع شو بصير لما سقف البسيطين الشعب يكبر تكبير حلوان العملية اسأل عنا غزتنا لما صفت جبهتنا خلف حروب وهامتنا مثل الشمس المضوية العقل الصهيون تحير من لما شاف المنظر تشهد ملحم يتمخدر ابن الضارة وبندقية خلينا صفارة تدوي واغلقنا المطار الجوي درعي مش عارف شو يسوي على جزيرة الفضائية انا بالطف ما بنحار الا بسلاح الداير بالعربي دمي فاير بدنا نفذ عملية زغرد يا شعب الحبيب غزة ضربة تل ابيب والتفاوض ما بيجيب الا الخيب الابدية على دون ابراس الكراس عنا في الضب القناص يحط الطلقة بنص الراس هذول الخليلية اسمع مني هالمقطع للماضي روح وارجع عنا الغول بتتصنع وتحمي خطوط الشرقية أنا تحشوفه في القدس رجال عز ومضرب الأمثال بعلنها حضر التجوال شب بيحمل شبرية سلم يا ربي سلم هيك يقول المترجم قبل عريضه ويطلعكم لو صرح أبو الكوفية ابن الضفة يا مقصل اعلنها فيش استسلام انا يا ابن غزة يا معدل صرت من الام اعلام